سيادة وسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض بلد. في المحور الأول نتحدث عن سيناريوهات الحل في غزة، تعثر المفاوضات، ما لم يؤخذ على الأرض أين يمكن أن يؤخذ بمكائد السياسة، وأيضا الاحتلال لن يقبل بشروط غير واقعية، هذا حديث حماس. ما هي الواقعية التي حدث عنها الاحتلال؟ وأيضا مخاوف توسع في رمضان وورقة رفح، كيف يتابع الاحتلال كل ذلك؟ نناقش كل هذا مع ضيفنا من القدس مباشرة، الدكتور أحمد الطيبي من الحركة العربية للتغيير. دكتور أحمد، مساء الخير.
مساء الخير، أهلا وسهلا.
رؤيا بودكاست. وبدي أبدأ معك من حيث تعثر المفاوضات ووجهة نظرك، كيف تفكر حكومة الاحتلال في هذه المفاوضات؟
هناك عدة جهات شريكة في عملية صنع القرار، ولكن هناك شخص واحد في نهاية الأمر يبت أو يعرقل، وأنا أقصد بنيامين نتنياهو، بمعنى أنه الشعور العام وأكثر من ذلك أن نتنياهو أولاً غير معني بإنهاء الحرب، ثانياً يضع عراقيل أمام إتمام المفاوضات والتوصل إلى اتفاق لصفقة التبادل ووقف إطلاق النار. لماذا نتنياهو غير معني بإنهاء الحرب؟ لأنه عندما تنتهي هذه الحرب والعدوان والجرائم، شوارع إسرائيل ستمتلئ بالمتظاهرين بمئات الآلاف الذين سيطالبون بنيامين نتنياهو بالرحيل، وهو يعرف أنه وضعه في الاستطلاعات سيء بكل المفاهيم، وعليه فهو يعمل على إطالة أمد هذه الحرب، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن هناك أطراف أخرى معنية بذلك، مثل الوزير جالانت وزير الجيش اللي أكثر كان معنيا أصلا بعد الأسبوع الأول بتوسيع الحرب والعدوان على لبنان وكبح جماعه. المفاوضات كر وفر، يعني بالأمس هناك من ذكر في تقدم طفيف، اليوم يقولوا لا، ما ليس هكذا هو الوضع. اليوم وفد حماس قال أنه سيستمر بالتواجد في القاهرة اليوم آخر. نحن مع الناس الذين يطوقون للتوصل إلى مثل هذه الصفقة وهذا الاتفاق لكي يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار ووقف كل هذه الجرائم البشعة، جرائم الحرب والمجازر التي ترتكب يومياً في قطاع غزة.
شارع الاحتلال والسياسيون في الاحتلال كيف ينظرون لكل ما يحدث دكتور أحمد؟ اليوم هناك تشوه كامل لصورة الاحتلال، كشف على حقيقته إن صح التعبير في قطاع غزة عالمياً، على أقل من الجانب الشعبي عالمياً، وهناك أيضاً
تفضل. تمام ما تفضلت به. هناك فرق بين الشعوب والرأي العام وبين الدول والحكومات. في التاريخ الحديث لم يكن يفكر أحداً أنه في 2023-2024 سيتم قتل ما يقارب 13 ألف طفل وآلاف من النساء والمسنين، وتهدم البنى التحتية في كل قطاع غزة، وتهدم البيوت، وتخرب البلد دون أن يصدر تنديد واحد من الرئيس الأمريكي أو من البريطاني أو من ما يسمى بمنظومة دول الغرب التي ساهمت منذ البداية في هذه الحرب بشكل عضوي مباشر. يعني الرئيس بايدن شارك في أول جلسات كابينت الحرب في إسرائيل، بينما بلينكين وزير الخارجية شارك في 3-4 جلسات، فهم متورطون في هذه الحرب. أما الشق الآخر فهو التحول في الرأي العام العالمي، اللي كثير ممن كانوا يؤيدون إسرائيل الآن ينظرون إليها نظرة سلبية نظرا لما يشاهدوه على شاشات التلفاز من مناظر يصعب على الإنسان العادي ألا يقشعر بدنه جراءها. ولكن بالرغم من ذلك الإدارة الأمريكية مستمرة في فرض حق النقد الفيتو في مجلس الأمن وفي تزويد إسرائيل بالأسلحة. هناك تباين في موقف الساسة هنا الرسميين. المجتمع الإسرائيلي ذهب يمينا، تطرف أكثر مما كان أصلا، مع أن الواقع ذهب يسارا، بمعنى أنه اليمين أصبح أكثر تطرفا، يتحدث عن إبادة غزة، قنبلة نووية، صواريخ باليستية، تخريب غزة، تدميرها، نشر الأوبئة والأمراض. هناك جنرال احتياط اسمه جيورا أيضا طلب بمجاعة، بالتسبب بتجويع هذه غزة والتسبب بانتشار الأوبئة، طلب ذلك قبل أكثر من 3 أو 4 أشهر. والآن هذا ما يحدث، هذا ما يحدث الآن تماما. هناك بالهامش اليسار اللي لم يعد موجودا تقريبا، متفكك ضعيف، كثير من الإسرائيليين بعد 7 أكتوبر والصدمة التي حدثت ذهبوا يمينا، وأصبح بعض سياسيي المركز وربما البعض فيما يسمى باليسار يتحدثون في تعابير إنهاء غزة، أو لا يوجد لدي أي تعاطف مع أطفال غزة إلى آخره. هذه الدرجة من التطرف غير مسبوقة، وهي تغذي تطرف أساسا في الحكومة وفي البرلمان أيضا.
طب دكتور، الجميع يتحدث عن قدرة جيش الاحتلال على الاستمرار في هذه المعركة، فبرأيك لوين رايح الأمور في هذا الإطار؟
لا، هناك انتقادات داخلية حتى بأوساط الوزراء في جلسة قبل يومين، انتقدوا الجيش إنه شو اللي عم تعملوا، يعني فيش نتائج كما وعدتونا. ما يفعله الجيش في غزة هو الهدم، وجيش يستطيع أن يهدم، وفعلا هو يهدم، يدمر 70% من المباني، 365 مدرسة مثلا وجامعة، المستشفيات كلها أصيبت، المساجد، الكنائس. في هذا المجال، مجال الهدم والقصف والتقتيل، الجيش يقوم بالمطلوب منه بين هلالين، ولكن في هناك إحباط إنه فيش صورة نصر. منذ بداية الحرب يبحثون عن صورة نصر وهي غير موجودة، ولذلك في احتكاك دائما بين المستوى السياسي الوزراء رئيس الوزراء وبين المستوى العسكري رئيس الأركان قيادات جيش الاحتلال وغيرها.
إلى متى تستمر هذه؟ إلى متى يتحمل الجيش الحديث عن استقالات في الجيش، الحديث عن أن الجيش يعني يسحب قواته، يعيد تمركزه، الحديث عن المنطقة العازلة، قبول المجتمع الدولي، رفض المجتمع الدولي أساسا في إسرائيل؟ عن ماذا يتحدثون في هذا الإطار؟ هل سيبقى الحال على ما هو عليه في قادم الأيام؟
حاليا خلقوا مناطق عازلة على طول الحدود، وقطعوا أواصر غزة بواسطة شوارع شقوها. الشيء الثاني أنه نتنياهو قال، استخدم تعبير النصر المطلق. لا يوجد نصر مطلق، لا، في هذه الحرب لا يوجد منتصر، الكل خسران بهذا المعنى إنسانيا، هكذا هي الحروب. ولكن تعبير النصر المطلق هي أداة بيده لإطالة أمد الحرب، لكي تستمر الحرب، لأنه النصر المطلق لسه ما جاش. ولذلك نتنياهو معني باستخدام هذه وزرع هاي في ذهنية الناس أنه لسه النصر المطلق لم يصل وعلينا أن نستمر، هكذا يقول نتنياهو لجمهوره للقاعدة. بينما هناك جهة مهمة في المجتمع الإسرائيلي اللي هي عائلات المحتجزين. عائلات المحتجزين تريد صفقة واتفاق لإعادة أبنائهم وعائلاتهم، وهذا يتم فقط عبر التفاوض والاتفاق ووقف إطلاق النار كما تم في الماضي. كل 90% من المحاولات أو أكثر لإعادة المحتجزين عسكريا فشلت فشلا ذريعا وتم إعادتهم جثامين، وهذا مسؤول عنه الجيش والمستوى السياسي اللي قرر ذلك. نتنياهو يحلم في وضع أن يعيد المحتجزين عسكريا دون صفقة، ولكن هذا لم يتأتى له ولن يحصل، وهو يدرك كذلك، ولذلك يفاوض مع الملاحظ اللي حكيتها في البداية أنه يضع عراقيل كلما أوشك الاتفاق على الانطلاق أو على الوصول إلى خط النهاية. مثلا قبل أسبوع بعد ما كان في تقدم وفي تفاؤل حتى هنا طالب بقائمة بالأسماء المحتجزين الأحياء، مع أنه عادة هاي مش دائما تطلب في مفاوضات من هذا النوع، وهناك مسؤولين انتقدوا هذا الطلب ووصفوه بأنه يضع العصا في عجلات المفاوضات. اليوم دائرة المفاوضات من تحت، بكرة الله أعلم ما الذي سيجري، أخذ وعطاء، خض ومض كما هو دائما في هذه المفاوضات.
لكن تقرأ إن وقعت، إن حصلت الهدنة وكانت لفترة طويلة، هل يعود الجيش من جديد لعمليات عسكرية ما بعد ذلك؟ وأين لبنان من كل ذلك؟ لأن الحديث أيضا مستمر من قبل بعض الساسة لدى الاحتلال أن لبنان هي وجهة قادمة لا محالة.
نتنياهو والجيش في بداية الحرب قالوا سنبقى عاما كاملا في غزة. عندما يخلقون منطقة عازلة ويقولون سنبقي تواجد عسكري في بعض النقاط، هذا هو قصدهم، هذا هو برنامجهم. المجتمع الدولي مثلا الإدارة الأمريكية مش موافقة عن المناطق العازلة. فيما يتعلق بلبنان، وهذا سؤال مهم، اليوم فقط جالنت كان في الشمال وزير الجيش وهدد مرة أخرى بعملية ممكنة بعد أنه اجتمع مع المبعوث الأمريكي، ولكن أنا أعتقد أن غالبية صناع القرار في إسرائيل يفضلون توصل لاتفاق سياسي فيما يتعلق بالوضع على الحدود الشمالية وليس في عملية عسكرية، لأن الإسرائيليون أنفسهم الساسة والعسكريون يقولون أنه حرب أكثر تدميراً هنا في الداخل وأكثر خطورة على الحياة هنا وعلى البنى التحتية، ولذلك هم ليسوا مسرعين في اتجاه الشروع في مثل هذه المواجهة وهذا العدوان في الشمال.
قادر جيش الاحتلال في الظرف الراهن دخول معركة في الشمال بتقديرك دكتور؟
أرى صعوبة كثيرة كبيرة في ذلك، لأنه معناه آلاف أو أكثر من ذلك من القتلى في الجانب الإسرائيلي وشل كل مناحي الحياة. هذا ما يقوله الإسرائيليون، كمان محللون عسكريون، كمان مسؤولين عسكريين أيضا. وبعد هذه الحرب الطويلة في غزة هناك من يشكك في ذلك، ولكن هناك ما زال هناك من يريد أن يدفع باتجاه الحرب. أنا أعتقد أن جالنت ما زال في رأسه وفي عقليته اللي هو وزير الجيش الرغبة في عملية عسكرية في الشمال، وربما بعض قادة الجيش بهذا الاتجاه.
وأنت تعتقد أن الجيش يملك القدرة على دخول معركة لبنان في الظرف الراهن؟
يقولون لديهم القدرة على فتح 5 جبهات، لكن المنطق يقول أن هذا مبالغ فيه غير سليم، وخاصة أن الأمور اليوم ليست كما كانت قبل 40 أو 50 عام.
طب بوجهة نظرك التوصل لهدنة اليوم هل هو ممكن أم أنه بات يعني يصطدم بعراقيل نتنياهو ولن يحصل قبل رمضان أو خلال رمضان؟
لا، خلال رمضان ممكن، ولكن لا أعتقد أنه خلال يوم أو يومين، إلا إذا حدثت انفراجة مفاجئة. الإدارة الأمريكية معنية جدا بهذا الاتفاق، ولكن بطبيعة الحال المفاوضة مد وجزر، الناس معنية في هذا الاتفاق لينهي هذه المعاناة والعدوان، وكذلك المجتمع الإسرائيلي وعائلات المحتجزين معنيون بذلك أيضا.
طب بسؤال أخير دكتور أحمد، وأنا هنا في إطار وأعذرني على الإطالة، لكن كل ذلك يسأل الجميع اليوم أين تقفون أنتم منه، وأنت واجهت حكومة احتلال في الكنيسة أكثر من مرة بحق الدولة وإقامة الدولة وأن هذه الدولة ستقوم رغم كل ما يحدث داخل الكنيسة. برأيك اليوم هل هناك في سواء في المجتمع الإسرائيلي أو في الساسة الإسرائيليين من هو قابل قادر يقبل بوجود دولة فلسطينية؟
الحديث اليوم عن دولة فلسطينية إسرائيلية غير واقعي، يعني في عداء للفكرة في ظل حالة التراوما والصدمة ما بعد الفشل الكبير كما يقول الإسرائيليون بعد 7 أكتوبر، مع أنه كما قلت في البداية صحيح الجمهور ذهب يمينا ولا يريد أن يسمع كلمة دولة فلسطينية، وهكذا يستغل نتنياهو ليحرض ويسمم الأفكار بهذا الاتجاه. الواقع أثبت أن كل سياسة الاحتلال اللي هي القمع، الاحتلال، الاستيطان، الاغتيالات، المصادرة، الإبعاد، القتل، التشريد، كلها لم تمنح الأمن للإسرائيليين. شيء واحد لم يجرب وهو إنهاء الاحتلال. حاولوا إعادة تنظيم الاحتلال وفشلوا في توفير الأمن، بينما الشيء الواحد الوحيد الذي لم يجرب ونحن نطالب فيه طيلة الوقت وهو إنهاء الاحتلال والتوجه إلى شيء عقلاني آخر. حاليا وجهة النظر هو ما لم نحوز عليه بالقوة يمكن بقوة أكثر. هذا فشل فكري أدى مثلا إلى 7 أكتوبر وأدى إلى استمرار هذا الغول الاستيطاني في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية والجرائم التي ترتكب يوميا من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال. نحن بالرغم من أنه في قمع تجاه الجماهير العربية في الداخل، مئات المعتقلين مباشرة بعد 7 أكتوبر، إلا وقد سمح بمسيرة مرخصة فقط قبل عدة أيام جرت في كفر كنا الجليلية، إلا أن صوتنا دائما كان عاليا شامخا رافضا لكل هذه الجرائم ومؤكدا على المفاهيم الإنسانية التي تتماهى مع التعاطف مع أطفال إما يجوعون ويجوعون إما يقتلون ويرتقون. على فكرة في بداية أكتوبر عندما كان بعض شبابنا يتماهون مع أطفال غزة كانوا يعتقلون، حكم عسكري غير معلن وديكتاتوري توتاليتاري وخاصة من قبل الشرطة والنيابة، ولكن مع الوقت هذا الصوت ارتفع لأنه يجب دائما أن يبقى عاليا في مواجهة الظلم إما في الكنيسة كما نفعل أو في خارج الكنيسة.
أعذرني على السؤال الأخير، لكن من المهم جدا أن أسمع تعقيبك على القدس والقدس، وإذا ما حدثت أزمات في القدس تحديدا في رمضان كيف سيكون رد الفعل، لأن الكل يقول أن القدس إن حدث فيها أي شيء في رمضان قد تشتعل مناطق 48 رغم تحفظنا على هذه التسمية، وأيضا مناطق الضفة الغربية، وهذا سيدفع الاحتلال لإعادة التفكير. هل تقرأ حكومة الاحتلال؟
القدس هي الأكثر حساسية في المنطقة بالنسبة لنا في العالم، ومحاولة منع المصلين من الوصول للمسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك من قبل بن غفير ومن قبل الحكومة الإسرائيلية. بن غفير عينه واحد اسمه بنيامين نتنياهو المسؤول في نهاية مطاب بنيامين نتنياهو. في هذه اللحظات يعقد بنيامين نتنياهو اجتماعا مصغرا بهذه النقطة. احنا بالأمس كنا تشرفنا بلقاء جلالة الملك عبد الله الثاني في عمان، وهذه النقطة استحوذت على واسع الاهتمام، وسمعنا موقف جلالة الملك من ضرورة أن تكون هناك حرية عبادة، السماح لكل المسلمين بدخول المسجد الأقصى ما قبل شهر رمضان وتحديدا خلال شهر رمضان، وأن هناك أطراف وأشخاص وزراء مستفزين متطرفين يريدوا أن يشعلوا المنطقة. حق الناس في الدخول إلى المسجد الأقصى وحق المقدسيين في أن يحتفلوا بشهر رمضان بين هلالين، يحتفلوا أن يتواجدوا في مثلا ساحة باب العمود دون أن يعتدي عليهم جنود الاحتلال كما يعملون دائما، هي المحك. نحن نعتقد أن الشرطة ذاهبة باتجاه الاستفزاز، ونحن لا نريد ذلك، نريد أن يعيش الناس شهر رمضان مع أنه الأجواء ليست كما في كل عام.
نعم، بدي أشكرك كل الشكر الدكتور أحمد الطيبي، الحركة العربية للتغيير، كنت مباشرة معنا من القدس. شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا ليلى. شكرا جزيلا. رؤيا بودكاست.